باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 58 لامام المغنيين على لا تهلك لداود مذهبه. احقا بالحق الاخرس تتكلمون، بالمستقيمات تقضون يا بني ادم، بل بالقلب تعملون شرورا في الارض، ظلم أيديكم تزنون، زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا، لهم حمة مثل حمة الحية، مثل الصل الأصم يسد أذنهم، الذي لا يستمع إلى صوت الحواة الراقين رقى حكيم. اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، اهشم أضراس الأجبال يا رب، ليذوبوا كالماء ليذهبوا، إذا فوق سهامه فلتنبه كما يذوب الحلزون ماشيا، مثل سقط المرأة لا يعينون الشمس، قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يجرفهم. يفرح الصديق إذا رأى النقمة، يغسل خطواته بدم الشرير، ويقول الإنسان إن للصديق ثمرا، إنه يوجد إله قاد في الأرض. هللويا. المزمور بتاع النهاردة هو مرثاة لسيادة الظلم في العالم، وخصوصا الظلم من ناس المفروض ان هم يحكموا بالعدل، فبدل ما بيحكموا بالعدل هم اللي بيحكموا بالظلم. ففي الحقيقة المزمور بتاع النهاردة بيوصف حال الأرض من مظالم، في موضع العدل هناك الظلم زي ما قال الحكيم في سفر الجامعة. وأقوى برهان على ظلم الأرض هو ما حدث في الجلجوثة. المسيح الإنسان الكامل اللي بلا خطية، اللي حتى مسلمه اعترف وقال أخطأت، استلمت دم بريء، إذا بهذا البار بيصلب بالاتفاق ما بين الهيئات الدينية والهيئات السياسية. فأكبر برهان على ظلم الأرض هو ما حدث في الجلجوثة. فبقى السائد في الأرض السيادة لأصحاب المصالح، السيادة للأقوياء، والقهر والقمع للفقراء وللمساكين. فالمزمور بيرثي لهذا الحال، هي صورة للأرض على مدار العصور كلها، لكنها بشكل أقوى هتبقى في فترة ضد المسيح. فلذلك المزمور بيحذر أصحاب السلطة وخصوصا القضاة اللي هم ممود بيهم أنه يرسخوا للعدل في الأرض، ففي تحذير ليهم، وفي الوقت نفسه تشجيع للأبرار لألا أمام هذه المظالم يهتزوا. الأقسام بتاعت المزمور 3 أقسام، من الآية 1 لغاية الآية 5 مظاهر شر الشرير، من الآية 6 لغاية 9 النتائج بتاعت شر الشرير، ختام المزمور الآية 10 و11 درسان من دمار الشرير أو التشجيع اللي ربنا بيشجع بيه الإنسان التقي. يقول في المقدمة بتاعت المزمور لإمام المغنيين، وزي ما عرفنا إمام المغنيين دوت اللي بيقود فرقة التسبيح اللي بتنشد المزمور في الهيكل، على لا تهلك، ده تاني مزمور موجود في المقدمة على لا تهلك، هيبقى مزمورين بنفس العنوان، المزمور 59 والمزمور 75. لإمام المغنيين على لا تهلك لداود، هو اللي كتب المزمور دوت، مذهبة، ده المزمور الرابع من مذهبات داود، هيبقى اتنين موجود في المقدمة بتاعتهم مذهبة، المزمور 59 والمزمور 60. لإمام المغنين على لا تهلك لداود مذهبة. زي ما هو واضح في المقدمة داود ما كشفش إيه المناسبة بتاعة المزمور، لكن من فحوى المزمور من المضمون بتاعه اللي بيكلم على القضاء الظالم، فنقدر نقول إنه في احتمال إن يكون أي قرار ظالم أصدره شاول الملك من جهة اعتبار إن داود إنسان خائن ويلزم قتله، فأمام هذا القرار الظالم دوت والمطاردة اللي بدأ شاول يطارد بيها داود أنشد داود هذا المزمور. يقول في الآية الأولى: أحقا بالحق الأخرس تتكلمون. المعنى ببساطة إن داود زعلان من القضاء اللي هم مسؤولين عن إعلان الحق، فبدل ما بيعلنوا الحق ويقفوا بجانب الحق ويشهدوا للحق أخذوا موقف الصمت أو موقف الكلام بس ضد الحق. عشان كده بيقولهم أحق بالحق الأخرس، أخرس ما بيتكلمش، تتكلمون يبقى هما بيتكلموا بس بيتكلموا بحق أخرس، يبقى صوت الحق سكت، يبقى معنى كده أن الكلام بتاعهم ضد الحق. أحقا بالحق الأخرس تتكلمون. فالقضاء اللي هم مسؤولين عن إعلان الحق زي ما بقولك حاجة من الاثنين: يا إما عارف الحق بس مش راضي يحكم به، مش راضي يقف في وجه الظالم فشايف الظلم وساكت، فبقى الحق هنا أخرس. أحقا بالحق الأخرس تتكلمون. طب سؤال: إيه اللي يخلي القاضي أو اللي مسؤول أيا كان ما يحكمش بالحق؟ منع للمشاكل. إذا كان الحق هيبقى إنصاف للمسكين أمام المتجبر، أمام الغني، أمام صاحب السلطة، فمرات كتير اللي مسؤول بالحكم يقول لك: عم وانا هعادي الناس ديت ليه؟ دي هي دي الناس القوية، هي الناس دي صاحبة الكلمة، هي دي الناس الكبيرة، اللي حيتظلم ده واحد غلبان هيعمل ايه يعني؟ تيجي على الغلبان. فمش راضي يقف بجوار الحق علشان يجنب نفسه المشاكل. احقا بالحق الاخرس، صوت الحق اتخرس سكت، في كلام بس كلام ضد الحق، كلام مش عايز يجي في صف الحق، مش عايز يعلن الحق. منعا للمشاكل، منعا للمضايقات. طبعا هنا بقى ادان عظمة شاهد الحق يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان شهد للحق، وشهادته دي كانت امام هيرودس ملك، وشهادة كلفت يوحنا قطع راسه، بس يوحنا لما شاف الحق ما قدرش يسكت، فلم يكن الحق أخرس على لسان يوحنا، بل كان الحق الصوت الصارخ. هنا تبان بقى عظمة يوحنا، إزاي إنه قبل إنه هيرودس غلطان واللي بيعمله هيرودس ده مخالف للحق، إذ أخذ امرأة أخيه فيلبس وهو حي، يبقى ده بيخالف الشريعة، يبقى ده ضد الحق. إيه طب يوحنا انت هتعادي مين؟ هتعادي هيرودس؟ ادم ده الحق، اعلن يوحنا الحق. ودائما يا احب اعلان الحق له ثمن، وكل من يضع في قلبه انه هيناصر الحق وهيعلن الحق لابد ان يدفع الثمن، بس في الحقيقة المكافأة تفوق، ان هو مين الحق؟ الحق هو المسيح. يبقى اللي اعلن الحق واللي وقف بجوار الحق ده واحد ماشي في صف المسيح، ده واحد بيتبع المسيح. مهما كانت الثمن بتاع تبعية الحق غالي، لكن في الحقيقة المكافأة تفوق التصور. فما نستغربش بقى ان قيل عن يوحنا المعمدان ان هو اعظم مواليد النساء. احقا بالحق الاخرس تتكلمون، بالمستقيمات تقضون يا بني ادم. هنا في علامة استفهام في الآية ديت، عشان كده من الحاجات المهمة حبايب واحنا بندرس الكتاب المقدس نقتني كتاب مقدس يكون في تعريب الكلمات. مرة بنعمة ربنا أكلمكم على الموضوع دوت، لأنه لو قرينا الكلمة غلط مش هنفهم المعنى، بك الكتاب المقدس محطوطة فيه النقط نهاية الجمل والفواصل وما بين القوسين وعلامات الاستفهام وعلامات التعجب. مرة هناخد موضوع في الأمر دوت. كل ده بيساعد في فهم المعنى. فهنا هو ده سؤال، بس سؤال استنكاري، سؤال توبيخي. بالمستقيمات تقضون يا بني آدم، انتوا بتقضوا بالمستقيم. هو سؤال لكنه توبيخ، هو مش مستني إجابة، لكن هو بيوبخ الناس اللي ما بتحكمش بالعدل. تقولوا لي يعني الكلام ده ممكن حلو وضروري ونافع بس لناس قضاء. طب احنا في حياتنا لا، احنا في كل يوم بنصدر احكام، كل يوم بناخد قرارات. طب السؤال بالمستقيمات تقضون يا بني آدم. بصوا شاول، مطاردات كثيرة لداود، واخر مرة شاول وقع تحت ايد داود وداود مرضاش يقتله، وطلع داود برا المغارة ومسك طرف الجبة اللي قطعه من ثياب شاول، قال له اعلم وانظر انه بقطع طرف جبتك كان ممكن انا اقتلك. اللي قطع طرف الجبة كان ممكن يقطع رقبتك وانت ما كنتش حاسس. فشاول لما شاف المنظر بكى. بص خد بالكوا بقى، بكى يعني في ندم، اعترف انت ابر مني، اعترف ان انت هتكون الملك من بعدي. توسل لداود قال له لما تبقى ملك ما تقضيش على النسل بتاعي، لانه كان معروف في العهد القديم انه اي ملك يجي يقضي على نسل الملك القديم عشان ما يطلعش حد من عائله الملك القديم يستولى على المملكه. ورجع شاول عن مطارد داود. لغايه هنا اهو شاول قضى حكم، انا غلطان وانت صح وانا مش همشي وراك تاني، مش هطاردك. صموئيل الاول 24، في صموئيل الاول 26 رجع شاول مره تاني يطارد داود. يبقى شاول قضى بالمستقيم، يبقى بالمستقيمات تقضون يا بني ادم. مش بس ده كلام للقضاه، ده كلام لينا احنا. بقول لكم بناخد قرارات بنعلن مواقف. طب هل انا باخد موقف بالمستقيم؟ اهو شاول قال كلام مستقيم، طب نفذه؟ لا، اهو كلام قاله وبعد كده رجع كما كان. والمستقيمات تقضون يا بني ادم، ايضا تنطبق الايه دي على موقف اخر ناخد منه درس تاني من ابشالوم. ابشالوم حب يسترق قلب الشعب، بيضحك عليهم. في سفر صموئيل الثاني لصح 15 كان يقف ابشالوم على باب الملك، وكل واحد عنده قضية داخل لداود الملك علشان داود يحكم له. فأبشالوم كان يستقبل صاحب الدعوة، كان يقول له إيه؟ من يجعلني قاضيا في الأرض فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. كلام حلو، كلام حلو يا أبشالوم. بس سؤال، أنت بتقول الكلام ده فعلا أن أنت راجل واقف بجوار الحق، واقف تناصر الحق؟ انت بتقول الكلام ده من قلبك؟ بتتكلم بالمستقيمات؟ انت فعلا نفسك تقيم الحق في الارض؟ يقول الكتاب استرقى ابشالوم قلوب رجال اسرائيل. ده بيعمل كده عشان ايه؟ الناس تيجي في صف. فتنطبق عليه الكلمة بالمستقيمات تقضون يا بني ادم. الكلام اللي انت بتقوله ده من قلبك؟ انت فعلا هتعمل كده؟ انت فعلا انسان بتدور على الحق وعايز تنصر الحق، ولا انت بتقول الكلام دوت علشان تكسب الناس في صفك؟ كلام غير مستقيم. أيضا تنطبق على القضاء فعليا، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم. شوفوا إيزابل زوجة أخاب قتلت أنبياء ربنا وهدمت المذابح وأقامت عبادة وثنية في إسرائيل. تصوروا بقى لما دي تيجي تعمل محاكمة لنبوت. ليه؟ إيه بتحكمي ليه؟ قالت لأنه جد دف على الله. يا سلام، ده انت قتلت انبياء ربنا وهدمت مذابح ربنا ودخلت عبادات وثنيه في اسرائيل، جايه عامله محاكمه والاتهام انه نبوت جدف على الله، وبالتالي الناس رجمته. فبقى صوت المرنم بيصرخ في قلبها بالمستقيمات تقضون يا بني ادم. هل الحكم ده حكم مستقيم من إيزابل؟ بقول لكم يا حبايب يعني احنا حياتنا لا تخلو من الثلاث مواقف دول، قرارات باخدها، اراء بقولها، مواقف في الحياة. طب اسأل نفسي، انا واخد الموقف المستقيم؟ انا بقضي باستقامة في تعاملاتنا مع بعضنا؟ انا لما بعلن حق ما، هل انا فعلا بأعلنه محبا للحق، ولا انا بدور على مكاسب من وراء هذا الامر؟ نمرة ثلاثة، ممكن في حياتنا ان احنا نتعرض ان احنا نحكم ما بين اثنين، رئيس في العمل، اب ما بين ولاده، خادم ما بين مخدومين، او اخوة مع بعضهم، بنقضي لا فلان انت غلطان، لا فلان انت صح. طب السؤال، هل احنا بنقضي بالمستقيم؟ فالمرنم بيسألنا بالمستقيمات تقضون يا بني آدم؟ نراجع نفسنا. أيضا الآية دي حملت نبوة عن قيادات إسرائيل في ملء الزمان، في فترة تجسد ربنا. أحقا بالحق الأخرس تتكلمون؟ بالمستقيمات تقضون يا بني آدم؟ وكأن صوت داود بيوبخ القيادات بتاعت إسرائيل. اجتمعوا في مخاصمة مع سيدنا له كل المجد، انظروا، انه يفعل ما لا يحل في الثبوت، ايه ما بيحافظ على تقليدات الاباء، ايه يعني ناس بتحكم بالشريعة، الشريعة بتقول ان يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما. طب سؤال، احقا بالحق الاخرس تتكلم؟ ده الحق اتخرس هنا، والكلام اللي طالع ده كلام بخلاف الحق، ده حكم ليس بالمستقيم. ليه؟ لان اللي بيقولوا كده قال لهم ربنا يسوع في متى 23، تاكلون بيوت الارامل، تاكلون بيوت الارامل. بقى اللي بياكل بيت الارمله جاي يقول انه ما بينفذ الشريعه بتاعت السبت. طب ده بيعمل خير يوم السبت؟ انت اللي بتقيم حمارك يوم السبت لما يسقط في حفره، يبقى بتلومه عليه لأنه بيشفي إنسان يوم السبت؟ أحقا بالحق الأخرس تتكلمون؟ بالمستقيمات تقضون يا بني آدم؟ عشان كده قال لهم المسيح، لا تحكموا حسب الظاهر، بل أحكموا حكما عدلا. أحد أساتذة اللاهوت، أستاذ يعني بيدرس طلبة، قال كلمة حلوة خالص، محتاجة أن احنا يعني جايز ما تمسكوش انتوا قوي، لكن او الكلام لكل من يسمع. بيقول مبدأ، ما تحولش مشاكلك الشخصية لقضايا لاهوتية، ما تحولش مشاكلك الشخصية مع الناس لقضايا لاهوتية. انا في مشكلة بيني وبين انسان، فطبعا انا مش هطلع بقول ان انا مختلف مع انسان ده لانه طريقته، لانه كلامه، لانه شكله، لانه اسلوبه، لان الناس بتحبه اكتر مني، لا مش هطلع اقول كده. لكن أحاول الموضوع إنه بيقول كلام ضد الحق، ويبقى أنا كده مش بأكشف الوجه الحقيقي لحسد في القلب أو غيرة أو أيا كانت، أو أداة بيحركوها الآخرين، إيه لا، أنا بأظهر نفسي إن أنا بدافع عن الحق. فهو سؤال أحبة لضمير كل واحد فينا، بصدق حبايب، لما بنيجي نقول رأي، أو مش عايز اقول كلمة ننتقد، لكن يعني نراجع، اصل المفروض في الكنيسة يعملوا كذا، اصل التصرف الفلاني صح وغلط. سؤال، ممكن الكلام اللي انا بقوله يكون كلام انا صاحب حق فيه فعلا، فعلا يعني حكم صادق انه فعلا التصرف ده غلط، فعلا كان المفروض يتعمل كده، فعلا فلان غلطان في انه عمل الموقف دوت، انا معاك. بس سؤال، انت لما بتعلن هذا، هل بتعلنه لوجه الله محبة في الحق، ولا في غرض جوه؟ أنا عايز أشوه صورته، أنا عايز أنا أظهر. حبايب الكلمتين اللي قلتهم دول، يعني ربنا يخلي كل واحد فينا يبقى أمين بينه وبين نفسه ويراجع نفسه. مرات كتير بنقف نقول كلام حق، فعلا كلام بالحق، وفعلا بنلوم الآخرين وعن حق. بس سؤال، أنا بعمل كده ليه؟ هل أنا لأني فعلا إنسان بأناصر الحق، ولا في غرض في نفسي؟ لو في غرض في نفسي حتى لو الكلام كلام حق، هلاقي النبي بيوبخني، أحقا بالحق الأخرس تتكلمون. أنت بتتكلم كلام صح، بس أنت في حياتك سالك بالحق، قلبك بيقول الكلام ده محبة في الحق، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم. فمحتاج يا حبايب إن احنا نراجع نفسينا. أيضا ممكن الآية دي مش بس كمعنى نبوي عن فطرة المسيح، لكن معنى رمزي. الشيطان اللي خدع أبونا آدم الأول خدعه بإيه؟ بكذب. حقا قال الله أن لا تأكلا من كل شجر الجنة، يوم أن تأكل منها لن تموتا، إن الله عالم أنه يوم أن تأكلان منها تصيران قلا عارفان الخير والشر. سؤال، أحقا بالحق الأخرس تتكلمون؟ كلام ده حق اللي أنت بتقوله يا إبليس على لسان الحية؟ بالمستقيمات تقضون؟ لا، ده كلام غش، ودافعه الحسد. فتنطبق عليهم إبليس وكل مملكته هذه الآية، توبيخ النبي واقع عليهم. كلام اللي انت قلته يا إبليس لأمنا حواء، هل ده كلام حق؟ قلت له لن تموت، طب ما هو مات. تصيران كالله، ده كلام حق. فبقت تنطبق عليهم الآية، حقا بالحق الأخرس تتكلمون، بالمستقيمات تقضون. طبعا بقى مش يا بني آدم ده إبليس وجنوده، لكن كمعنى رمزي للآية. لذلك بيحذر بقى في الآية، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم. يعني أنت يل بتقضي، سواء كنا قلت واحد جالس على منصة قضاء وله صفة أو حق أن يحكم، أو زي ما بقول لكم في تعاملاتنا إحنا في الحياة، قرارات اللي إحنا بناخدها، المواقف، رأينا، بيقول لك ما تنساش أن أنت إيه، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم. يقصد بني آدم، افتكر أن أنت بني آدم، افتكر ان انت ضعيف، افتكر ان انت الى موت، افتكر ان السلطة اللي معاك ديت مش هتدوم، ده انت هتقف امام الديان العادل. فاحذر يا من تتخذ موقف الحكم على الاخرين، سواء كنت ليك هذه الصلاحية، خادم من حقه يحكم ما بين مخدومين، كاهن من حق يحكم ما بين اثنين متخاصمين، قاضي من دول لهم صفة القضاء فعلا، او زي ما بقول لكم في الاراء اللي احنا بنعلنها باسم مناصرة الحق. طيب افتكر ان انت في الاخر هتقف قدام المسيح عشان تدان، افتكر ان انت مش هتفضل قاضي للابد، لا ده انت هتقف امام قاضي القضاء. تنساش ان انت بني ادم. يمكن ديت حلو، ابن القاضي لما يجي يحكم بيقول ان انا ارى لحدي امامي، شيء رائع فعلا فعلا، انه انا بني ادم، انا النهاردة كنت بحكم في قضية مثلا يعني، طب ما انا في الاخر انا الى موت وانا هقف امام القاضي الاعظم. فمن هنا يبقى ده دافع وواعز للضمير انه يحكم حكم عدل. يكمل في الاية 2، بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض. ممكن بالقلب تعملون شرورا بالأرض، أطبق على النص الأول في الآية، أحقا بالحق الأخرس تتكلمون، وممكن أطبق على النص الثاني في الآية، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم. إزاي؟ أحقا بالحق الأخرس تتكلمون، واحد بيتكلم كلام بس مش كلام الحق، الحق اتخرس، بيتكلم كلام غير مستقيم. ليه؟ لأنه بالقلب تعملون شرورا في الأرض. في واحد ما يقدرش يحكم حكم الحق، ليه؟ لأنه قلبه بيقول له أنت أصلا مش بتتبع الحق، فالشر اللي جواه منعه من أنه يحكم بالحق. هي حتى كويس أن يكون الإنسان صادق بينه وبين نفسه، إذا كنت أنا ما بعملش كده أحكم ماشي، حتى كويس ما نقدرش ننكر، بس ما يبقاش دوت مبرر بقى، أدم أنا ما بسلكش بالحق طب أنا أحكم بالظلم. لا، يبقى دي محتاجة أن أنا أراجع سلوكي. بالقلب تعملون شرورا في الأرض، عشان أنا بعمل شرور فأنا مش قادر أحكم بالعدل، يبقى أنا هنا مدين لأني عملت شرور ولأني ما حكمتش بالعدل. وإن كنت أنا صادق بيني وبين نفسي إن أنا بعمل شرور، طب إزاي نحكم بالعدل؟ ماشي الحتة دي أنا معك فيها، بس مش عشان أنت غلطت في الاثنين دول يبقى من باب أولى إن أنت تصلح سلوكك عشان ده يديك أحقية إن أنت تحكم. ده لو أنا خدت الآية على النص الأول. لو خدتها على النص التاني، بالمستقيمات تقدون يا بني آدم، فيما يبان الإنسان إن هو بيحكم حكم عدل، حكم صح، بالمستقيمات تقدون، بيقضي بالاستقامة، بس فيما هو يقضي بالاستقامة قلبه شاهد عليه إن هو ما بيسلكش بالاستقامة، بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض. تصوروا بقى واحد في حياته بيعمل شرور، لكن لما يجي يحكم يحكم حكم يتفق مع وصية ربنا، هو ده قمة الرياء، هو ده قمة الإزدواجية. النوع الأول أحلى والنوع الثاني الاثنين وحش من بعض. أنا بسلك وحش فبالتالي ما عنديش جرأة أن نحكم بالعدل، يبقى أنا حقودان لأني سالك وحش ولأني ما حكمتش بالعدل. طب الحالة الثانية، أنا سالك وحش بس بص بقى في موضوع الحكم دوت أنا أحكم بالإنصاف، طب ما برضو بقى في ازدواجية في حياتك، من أنت بتقول إن ده الصح وأنت في حياتك ما بتنفذهوش. أنت الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ فمحتاجة حبايب الواحد يراجع نفسه. عشان كده ربنا قال في المزمور 50 وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي في فمك. تقولك بتتكلم كلام ربنا وانت اصلا مش سالك بيه، منتهى الازدواجية. بل بالقلب تعملون شرورا في الارض. اظن مش بعيدة عننا كخدام حبايب، بنتكلم بالمستقيمات، نقول الدرس للولاد كلام ربنا حلو. طب سؤال، بالقلب في سلوكي في حياتي سالك بالكلام دوت ولا لا؟ بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض، ظلم أيديكم تزينونا، بيوزن. طب حلو، اللي بيوزن ده إنسان عادل اهو، بس ما بيوزنش بالعدل، بيوزن بالظلم اللي في ايديه، بيوزن بما يتفق مع ظلم حياته، الظلم اللي هو سالك فيه. ظلم أيديكم تزينون، اللي يوزن ميزان حق، إيفة حق، كيلة حق تكون لكم. لكن أوزن ميزان ظالم أحكم، أصلا أنا بعمل كده فأنا رح أحكم الحكم اللي يتفق مع سلوكي. لا، انت بتوزن بالغلط، انت تحكم الحكم اللي يتفق مع وصية ربنا. يبقى محتاج ان انت تقوم سلوكك مع وصية ربنا عشان يبقى الحكم يتفق مع قلبك ويتفق مع الوصية. بخلاف هذا انا واقع تحت دينونة ومساءلة من ربنا. طيب ليه الانسان بيعمل كده؟ ليه الانسان يبقى عارف الحق وما يقفش جنبه؟ ليه الإنسان يبقى سالك في ظلم لكن عايز يحكم بالحق؟ ليه الإنسان يبقى سالك بالظلم وبيحكم بحسب الظلم اللي هو سالك بيه؟ إيه سبب اللخبطة دي كلها؟ الآية 3 زاغ الأشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذبا. اكتشف المرتل السر وراء المظالم اللي في القضاء في الأرض. ليه في ظلم في الأرض؟ ليه القضاء ما بيحكموش بالعدل؟ ليه مكان العدل هناك ظلم؟ ليه المكان اللي المفروض يحكم بالعدل وبالحق إذ هو عمود الحق وقاعدته زي ما وصفت الكنيسة، ليه ممكن يكون فيها أحكام ظالمة؟ بيجي منين الظلم دوت؟ زاغ الأشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذبا. فساد الطبيعة، الإنسان مولود بطبيعة زاغ من الرحم. طب هو في حد في رحم أمه بيزوغ بيفسد بيعمل خطية؟ الجنين في بطن أمه بيعمل خطية؟ لا، هو ما بيصدش المعنى الحرفي، لأنه برضو من الرحم ما فيش حد بيتكلم بالكذب، هو لسه ما بيتكلمش، يبقى هو ما يصدش المعنى الحرفي، لكن يقصد فساد الطبيعة. من البطن دعيت عاصيا، ليه في مظالم في الأرض؟ لأن في طبيعة فزدانة، طبيعة الشيطان متملك فيها، طبيعة مغروسة في الخطية والخطية مغروسة فيها. فلذلك زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. نمرة واحد فساد الطبيعة. نمرة اثنين ممكن أفهمها، زاغ الأشرار من الرحم، هو مولود من أب وأم أشرار فما علمهوش الحق، ما علمهوش الصح والغلط، فزاغ من الرحم من يوم ما اتولد، من يوم ما نزل من بطن أمه ما لقاش حد يرشده، ما لقاش حد يوجهه، أباء وأمهات أشرار. فده اللي بيخلي البعض يبقى ظالم في أحكامه وفي قضائه. التفسير الثالث، زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا، إنه المرد اللي بيتكلم عن سابق علم الله. الجنين وهو بطن أمه ربنا عارف إن الإنسان دوت حيسلك فيما بعد فيما يتفق مع وصية ربنا، ولا الإنسان ده حيسلك فيما بعد مخالف لوصية ربنا. ربنا عارف، مفيش حاجة بتجد على معرفة ربنا. فربنا بسابق علمه قال لأرمية، قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما نزلت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. طب هو ربنا بيميز أرمية؟ لا مش بيميزه، هو ربنا قبل ما أرمية ينزل ربنا عارف الإنسان ده لما حينزل حيبقى إنسان متمسك بالحق، وعارف برضو إن فرعون من طبيعته إنسان سالك في الظلم، ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. في ناس من بطن أمها مكرسة للخير، وناس من بطن أمها مكرسة للشر. مش معنى كده إن ربنا اختار إن ده يبقى شرير واختار إن يبقى ده صالح، لا، أو معنى كده إنه الأبرار طبيعتهم صالحة لكن الأشرار دول يعني مولودين بطبيعة شريرة، برضو لا. لكن هنا ربنا بيتكلم إن عارف الحدث قبل ما يحدث، فهو شايف الواد اللي بطن أمه دوت هينزل واد شرير. ربنا ما اختلوش الشر، ربنا ما ادوش طبيعة تختلف عن طبيعة أرمية، لا نفس الطبيعة، بس ده عنده رغبة، عنده ميل، عنده قابلية أن يسلك في الحق. زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. يبقى معناها يا إما طبيعة الفاسدة اللي احنا مولودين بيها، يا إما البيئة اللي تربينا فيها، يا إما إرادة الإنسان ورغبته، هو حابب أن يمشي في الشر. بسبب التلاتة دول تجد مظالم في الأرض، تجد في مكان العدل هناك الظلم. يا إما الإنسان سايب الطبيعة الفاسدانة هي اللي بتحكمه فبيحكم بالظلم، يا إما البيئة اللي تربى فيها هي اللي نشأته على هذه الأفكار اللي فيها ظلم في أحكامه وقضائه، يمن هو إنسان شرير راغب لأجل مكسب، لأجل منفعة، لأجل حسد، لأجل رغبة في انتقام، إنه يبقى غير منصف. هاخد المعنى الرمزي بتاع الآية دي لأنه لطيف، زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. ممكن أخذ المعنى الرمزي ليها في أربع اتجاهات. الاتجاه الأول الرحم، ممكن يكون جرن المعمودية. زاغ الأشرار من الرحم، ناس اتولدت الولادة الروحية لكن زاغوا عن الحق، زاغوا عن التعليم الروحية. يعني هو اتولد من جرن المعمودية وصار مسيحيا، لكنه من ساعة ما طلع من جرن المعمودية وهو إنسان سالك في الوحش، ده زاغ من الرحم، من رحم المعمودية. أو ممكن يكون زاغ الأشرار من الرحم إنه ولدته الكنيسة لكنه زاغ عن الكنيسة، بعد عن الكنيسة، لم يلتصق بالكنيسة، فبالتالي لم يتمسك بالحق. هو اتولد من الكنيسة لكنه بعد عنها، فبالتالي بقى غير سالك في الحق. معنى التاني، معنى التالت، زاغ من الرحم يعني هو وهو صغير اتربى على الفضائل وعلى حياة التقوى، لكن لما كبر زاغ عما تربى عليه في الصغر، فده زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن. معنى ثالث، معنى رابع رمزي ينطبق على إبليس. إبليس ولد من النور وكان يحيا في وسط النور مع ملائكة النور، لكنه زاغ عن مولده، بدل ما يعيش في النور ويسلك في النور اختار الظلمة. زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. يوسف الأشرار دول لما زاغوا بقى عن الحق بسبب أي من الأسباب اللي احنا قلناها ديت، يا الطبيعة يا البيئة يا الإرادة، يقول في الآية 4 لهم حمة مثل حمة الحية. الحمة اللي هي السم، لهم حمة مثل حمة الحية. الأشرار مشبهين بالحية في حاجتين، الحية فيها المكر فيها الغدر، أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها. وممكن الحية هنا الأشرار مشبهين بالحية لأنه زي ما الحية بتبث السم، الأشرار بيبثوا سموم زي السم اللي بثه إبليس في قلب أمنا حواء. لهم حمة سم مثل حمة الحية. شفنا السم داود في كلام شاول مثلا بالنسبة لداود، لما قلت لك وقع تحت إيده وسمع صوته، بصوا السم اللي طالع من بق شاول. هذا صوتك يا ابن داود، ورفع شاول صوته وبكى. سم، كلام بالغش، لأنه شاول ما ندمش لما قال لي داود أنت أكبر مني، ما تراجعش. لما قال له الرب يجازيك خيرا عما فعلت بي اليوم وأنك ما موتنيش، لكن هو ما بيدمرش خير في قلبه لداود. فكلام اللي بيقوله كلام زي السم، كلام فيه خبص، كلام ظاهره مسالم لكن باطنه شر وكراهية لداود. فبقى كلام شاول ده زي الايه؟ زي السم. لهم حمة مثل حمة الحية. شفناه في حياة السيد المسيح لما الكتب والفريسيين راحوا بكلام ملق، يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما وتعلم الحق ولا تبالي بانسان. طب انتوا يعني مقدمين التقدمه دي ليه؟ مكر، خبص، سم. قل لنا ايجوز ان تعطى جزيه لقيصر ام لا، نعطي ام لا نعطي؟ الكلمتين اللي قالوهم في الاول دول ايه؟ دول خداع، كلام غش، كلام مكر، كلام التواء. لهم حمة مثل حمة الحية. تقول لي طب ابونا ايه ذنبهم؟ دلوقتي انت بتقول لي طبيعة، يعني انا مولود بطبيعة فسدانة، فبالتالي ليا سم الحية. انا تربيت في بيئة ابويا وامي ربوني انه الناس ديت كفرة، الناس دي ما تستحقش انها تعيش، ان الناس ديت قتلها حلال وفلوسها حلال اتربى كده. او انسان ارادته بتميل للشر، تقولي فبالتالي في السم دوت والمكر والغش في كلامه وفي افعاله. طب ايه ذنبه؟ لا بصوا بقيه الايه 4 مثل الصل الاصم يصد اذنه. لا هو مدان، مدان ليه؟ الاول نشرح معنى الكلام ونفهمه في الفهم الروحي. مثل الصل، الصل ده نوع سام من الافاعي زي مثلا الكبرى، أشر الأفاعي الكبرى. كان في اعتقاد زمان إن لما كان يبقى فيه حية موجودة في مكان كان يجيب الرجل الحاوي أو الرائي يقعد يازف بالمزمار، فتطلع الحية تتراقص أو تتمايل على أنغام المزمار، وهي في نشوة التراقص دوت أو الحركة الانسيابية بتاعتها دي يروح هو ماسك الحية بطريقة معينة ويكسر الناب بتاعها اللي هو فيه السم. نوع من الحيات الناس الحواه ما يقدروش عليهم، فيدعي يقولك النوع ده من الحيات ما بيسمعش، فلما انا امسك له المزمار هو ما بيسمعش. لان الحقيقة بقى ثبت علميا بعد كده ان كل الحيات ما بتسمعش. وما اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الحية لما بتشوف الحركة بتاعت المزمار او الناي ديت هي مش سمع، بس هي بتطلع تنساب في حركة انسيابية كده مع حركة المزمار، لكن هي مش سمع حاجة. كل أنواع الحياة ده علميا يعني. تعالوا بقى بالخلفية ديت نفهم الآية. مثل الصل، نوع السام ده من الحياة، مثل الصل الأصم، تعبان ما بيسمعش، يسد أذنه. التعبان غلبان، ما هو ما بيسمعش من غير حاجة. لكن مشكلة الشرير انه عمل زي التعبان السام دوت، بس ايه؟ سادد ودانه بايه؟ بإرادته. مثل السل الأصم يسد أذنه. هو ليه ودان؟ التعبان ده غلبان، مش غلبان ولا حاجة يعني، بس أصل التعبان ما بيسمعش. لا، البني آدم ده بقى بيسمع، بس عمل نفسه زي التعبان، سد ودانه. طب إيه اللي سد ودانه؟ صوت إنذار ربنا، صوت التوبيخ، صوت الوصية، اللي كانت قادرة إنها تخلق في الإنسان طبيعة جديدة. كلمة الله اللي بتصلى على مياه المعمودية، كلمة ربنا اللي ترشد الواحد حتى لو كانت ربة في بيئة غلط. طب ما بيجي دلوقتي كلمة ربنا تقول له لا، اللي انت تربيت عليه ده غلط. كلمة ربنا اللي بتقوي الإرادة. لا، هو عمل ايه؟ سد ودانه عن انه يسمع. يبقى إذن أنت بلا عذر أيها الإنسان، مثل السل الأصم يسد أذنه. هو اللي سدد ودانه. يأكد نفس المعنى في الآية 5، الذي لا يستمع إلى صوت الحواتي، الحاوي يعني، الراقين رقى حكيم. الحاوي أو الراعي بيقعد يعني بحسب اللي كان معروف بقى في العهد دوت انه بيعزف، يمسك المزمار كده ويقعد يعزف، فالتعبان يطلع يتمايل. عرفنا بقى انه كده كده ما بيسمعش، انه بيتمايل مع علميا بقى مع حركة المزمار. يبقى الاشرار دول مهما نسمعهم كلام حلو، كلام المزمار، كلام التعزية، كلام عود الله، كلام تجديد الله للطبيعة، كلام الخلقة الجديدة، كلام عمل معونة الروح القدس فينا، بنمسك لهم المزمار علشان نستميل قلبهم بكلام الوعظ وبكلام التشجيع، لكن هو لا يستمع إلى صوت الحواتي الراقين رقى حكيم. بيكلموا كلام حكمة، لا هم مش عايزين يسمعوا. مش بس مرات كتير الحية بتسمع، احنا فهمنا بقى موضوع السمع، بس هنتكلم على الفهم اللي كانت الناس فهمه، لكن دي بتشوف، دي بتشوف مزمار طلع نازل، برضو مش عايزة النفس دي تستجيب. يبقى لا بتستجيب للكلام التعزية، الكلام المشجع، الكلام اللي بيدعو للتوبة وللتغيير وللميلاد الثاني، ولا تستجيب انها ترى اعمال صالحة في الاخرين. لا، هي الراضية لا تستجيب لكده ولا تستجيب لكده. يبقى لما نيجي نقول ان الانسان دوت الاشرار زاغوا من الرحم، ما تقوليش ايه ذنبه؟ لا، ما هو جاله الرائي بس هو مش عايز يسمع. ما هو سمع كلام التعزية وكلام التشجيع وكلام التوبة وكلام تجديد ربنا للإنسان، هو اللي مش قابل. سمع الوصية اللي بتفهمه إنه اللي هو تربى عليه غلط، بس هو سد ودانه. يبقى ملاك. الذي لا يستمع إلى صوت الحواتي الراقين رقى حكيم. زي ما القديس استفانوس وقف قدام اليهود قال لهم يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح. جالكوا الرائي، جالكوا الحاوي، جالكوا اللي ماسك المزمار، جالكوا اللي بيسمعكوا كلمة ربنا، لكن أنتم مش عايزين تسمعوا. طب حبايب، يعني إحنا بقى ناخد الكلام لينا، هل إحنا لا نستمع إلى صوت الحواتي الراقين رقى حكيم؟ لما بنسمع وعظة، لما بنسمع آية، لما نسمع كلمة على لسان حد، يا فلان ده صح يا فلان ده غلط، هل بنسمع ولا بنسد ودن؟ هل المسيح إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي؟ لكن للأسف قال أشعيا النبي يا رب من صدق خبرنا. مين عايز يسمع؟ بص بقى، بسبب الأساوة بتاعتهم، يبقى دي طبيعتهم الفاسدة أو البيئة أو الإرادة الضعيفة، وآدي العلاج اللي قدمه ربنا، لكن هم سدين أذنهم، فثمرت إن هم سدوا أذنهم ظهر بقى الشر ده في حياتهم. فبص داود بيقول له إيه؟ بيقول له اللهم الآية 6، كسر أسنانهم في أفواههم، أهشم أضراس الأشبال يا رب. السنان اللي مقصود بيها الكلام طبعا، لأنه لو تخيل واحد ما عندوش سنان، مخارج الألفاظ ما تعرفوش تميزوا كلامه. احنا اللي بيضبط مخارج الألفاظ السنان، عشان كده الناس مثلا تغير سنانها وتركب حاجة تبص لا صوته تغير. الناس اللي تشيل سنانها خالص ما تعرفوش تميزوا وبيقول ايه، فالسنان تشير للكلام. اللهم كسر أسنانه في أفواههم، كسر الايه؟ الأسنان، الكلام بتاعهم، الكلام اللي زي سم الحية، الحية السم بتاعها في الناب، فلما نكسر الناب بتاعها تكف عن السم. فبيقول اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، يعني ايه؟ يعني الكلام الوحش اللي بيطلع من بقهم، كلام السم دوت، كلام الغش، كلام الملق، اكسر يا رب السم دوت. أهشم أضراس الأجبال، الدرس ده بقى اللي بيه بنفترس القوة اللي بيها بيأذوا الآخرين، والتحطيم حاجة من الاثنين، يا ربنا يحطم الشر في الإنسان، يا إن أصر الإنسان على شره بيحطم نفسه في يوم الدينونة. ففي كلتا الحالتين بيتحطم، يا يتحطم منه الشر ويصير إنسان صالح، كسرنا نابه، كسرنا دروسه، كلام السم بتاعه والشراسة اللي ينتقم بها من الناس، يا إما يظل على سمه وعلى شرسته وفي الآخر يلقى في البحيرة. ففي الحالتين اللهم كسر أسنانه في أفواههم، أهشم أضراس الأجبال يا رب. دي نمرة واحد، دينونة ربنا للأشرار دول اللي وصلت لهم الكلمة ورفضوها. نمرة اثنين، ليذوبوا في الآية سبعة كالماء ليذهبوا، يذوبوا كالماء. صار لو الدنيا شتت أو في إيدي شوية مية وقعوا على الأرض، تعرفوا تلموا المية من التراب، خلاص التراب يتشربها. ليذوبوا كالماء ليذهبوا، فالأشرار زي الماء المهراق أو الماء المسكوب، يكبوا خلاص. يبقى إذن الأشرار حيتلاشوا، مش بعد هم حيتلاشوا يعني حيفنوا، لكن قوتهم وشرهم دوت مسير ربنا يلاشيه، يا إما يضعفهم يا إما زي ما بقول لكم الدينونة في الآخر. يذوبوا كالماء يذهبوا، يتلاشوا مش موجودين، ما فيش شر في الأبدية. الأشرار دول يلقوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وعالم الأبرار عالم يتلاشى منه الأشرار. فبيطلب دينونة ربنا ليهم ليذوبوا كالماء ليذهبوا. صار جبنا حتى التلجة وحطناها في التراب، بعد شوية التلجة تسيح والمية تتشرف في الأرض. الكروب المتجمدة زي التلج كده، القلوب الباردة زي التلج، مسيرها ايه؟ حدوب والأرض تشربها، يتلاشوا. التشبيه الثالث اللي بيشبه بيه دينونة الأشرار، يقول في بقية الآية سبعة إذا فوق سهامه، فوق سهامه يعني شد الوتر عشان يضرب السهم، فالتنبو، كلمة تنبو يعني السهم ما يصيبش الهدف. إذا فوق سهامه فالتنبو، يعني بيطلب دينونة ربنا الأشرار إيه؟ إن ربي الأشرار دول بيقعدوا يخططوا شر، أنت ربي افسد شره، ابطل شره. هم عايزين يأذوا، أنت ربي ابطل الأذية بتاعتهم. عايزين يلقوا سهم على البار، أنت خلي السهم دوت يخيب ما يصيبش البار. يبقى دينونتهم تكسير أسنانهم، يتبددوا كالمياه في الأرض، فشل الخطط بتاعتهم. نمرة 8، كما يذوب الحلزون ماشيا. الحلزون ده حيوان رخو بيبقى موجود جوه الصدفة، زي عارفين أصداف البحر، نام الخلول كده، تلاقي فيه حيوان رخو كده جوه، عارفين دي كده، دي معناها رخو، ايدي دي اللي بتتحرك كده، دي حاجة رخوة يعني، زي الخلول، معروفة من الخلول. ده اسمه الحلزون. كما يذوب الحلزون ماشيا، ياما بنشوف على شاطئ البحر أصداف نفتحها ما نلاقيش جوه الحيوان الرخو اللي جواه. ليه؟ لأنه لو طلع بره الصدفة بتاعته، حاولوا تتخيلوا المنظر، تطلع حتة زي ايه، عارفين الحاجة الرخوة زي المهلبية كده، فأول ما تطلع تلاقوها ايه ماسكه ببعضيها، بيبقى لونها احمر شويه، طول ما هي بتتحرك في الميه تقعد تتمط كده، تتمط 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 ويتحول لونها لون الابيض وما تبانش في الميه. هي مش بتدوب انها بتتلاشى، لا، بس هي تبقى جنب بعضيها كده قريبه من بعض، فتبان كده حته حيوان رخوه. مع حركه الميه تلاقوها قعدت ايه تتمط تتمط تتمط، وبعد كده فجاه ما تلاقوهاش. يعني مشاهده لطيفه، عايز الأشرار يتلاشوا، يطمحلوا، يختفوا، يدوبوا في السك. هو جاي يأذي الأبرار عبال ما يوصل للبار يكون تلاشى. كما يذوب الحلزون ماشيا. طب الوصف نمرة 5 لدينونة الأشرار، مثل سقط المرأة لا يعينون الشمس. بيطلب دينونة الأشرار السقط اللي هو الولد اللي يتولد ميت، الأجنة اللي تنزل من بطن الأم ميتة يسمى سقط، فده ما بيشوفش النور. فبيقول ربي مثل سقط المرأة لا يعينون الشمس، خليهم كده إيه يعني من بداية شرهم ينتهوا. طبعا البابا أثناسيوس قال إنه لا يعينون الشمس يعني مش هيعينوا مجد ربنا، يبقى دينونة ربنا للأشرار تكسير أسنانهم، يتبددوا كالمية فما يتجمعوش تاني، فشل الخطب بتاعتهم زي السهم الطائش، يتلاشون زي الحلزون، مثل السقط يعني مولود ميت. آخر دينونة الأشرار في الآية 9، قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يجرفهم. الناس زمان كان تجيب إدرة، الإدرة دي زي إدرة الفول كده، فكانوا يسخنوا إزاي، يعملوا حفرة في الأرض ويجيبوا شوية شوك، ممكن يكون شوك أخضر أو شوك ني، ويحطين شوية الشوك دول في الموقد الحفرة دي ويولعوا فيها النار، فالشوك يتكتر كده ويروح مولع يسخن الإدرة. بصوا بقى الوصف اللي هو بيوصفه، قبل أن تشعر قدوركم بالشوك، لسه الشوك سواء كان نيئا لسه مخضر او محروق، شوك جاف طبعا، الشوك الجاف ده بيولع بسرعة، الشوك الاخضر يقعد شوية لغاية ما يصفي المية بتاعته، سواء كان كده او كده، قبل ما يبتدي يسخن الإبرة تيجي شوية هواء وتروح ايه تجرفهم. قبل ان تشعر قدوركم، انتوا يا ابرار كأنكم الإبرة والأشرار دول عايزين يولعوا نار، قبل ما النار بتاعتهم تلمسكوا، قبل ما تحسوا بشرهم، تيجي ريح عاصفة ايه تطير كل الشوك دوت. فكلها صور بيطلب دينونة ربنا للأشرار. طيب يختم بالنسبة للبار في الآية 10، يفرح الصديق إذ رأى النقمة. أول ما الصديق يشوف كده، يشوف الأشرار بأي صفة من الصفات اللي احنا قلناها، تتكسر سنانه، الكلام الوحش اللي بيقوله أو القوة اللي بيهشم بيها، يتجمعوا يتبددوا زي المية، يخطط خطط تطيش زي سهم طائش، يتلاشى كالحلزون قبل ما يوصل لك، يبقى ربنا بعد الشر بتاعه، زي السقط ما يلحقش يتولد، ما يلحقش يشوف النور، يخطط خطة ما يلحقش ينفذها، أو قبل ما يبتدي يلهب ولاد ربنا بالضيقة أو بالتجربة تجري تكتسحهم، لما يحصل كده يفرح الصديق إذ رأى النقمة. فرح الصديق هنا مش شمات، لكن فرحان نمرة 1، بشكر ربنا أنه بعد الشر ده عني فأنا فرحان، فرحان لأنه أنا ربي كنت خايف لو كانوا عملوا معايا الشر ده يمكن كنت أنا بدلهم شر بشر وأنا ضعيف، فكويس رب ان انت بعدت الموضوع ده عني ففرحان، فرحان لانه لما شفت ربنا كده بيسندني فده خلاني اتمسك بربنا اكتر، فرحان، فرحان لان جيت من الفخ كان عامل لي مشكله وربنا نجيني فانا فرحان، هو بقى تلاشى، هو بمحل، هو انا مش شمتان فيه، انا فرحان ان انا نجيت. فرحان ايضا لانه مرات كتيره ما يصيب الأشرار يبقى سبب في توبة الآخرين. بصوا بقية الآية تكشف، يغسل خطواته بدم الشرير. يغسل خطواته، الإنسان التقي شاف أن ربنا أفسد مشورة الأشرار، فالتقي يغسل خطواته، يقوم سلوكه، يراجع نفسه، يزداد تمسك بطريق البر، يقدم توبة عن أي خطية أو شبه خطية، يغسل خطواته بدم الشرير. لما شاف دينونة الشرير، لما شاف هلاك الشرير فهو خاف، فدي خلته يتمسك أكتر بالسلوك في الوصية، يغسل خطواته بدم الشرير. هو دم الشرير هيطهر؟ لا، لكن لما شاف دم الشرير، لما شاف دينونة الشرير، فالإنسان المتقي أو اللي غير سالك بجدية كفاية أو اللي سالك في الطريق يتثبت أكتر يتشدد أكتر، يبتدي يراجع نفسه يقول لك يا بص الدينونة اللي حصلت للأشرار، فيبقى دينونة الشرير دي قومت سلوكي أنا، غسلت خطواتي أنا، طهرت مسلكي أنا. لما شفت قصاص الشرير يغسل خطواته بدم الشرير، يختم الآية 11 ويقول الإنسان لما شفنا دينونة الأشرار وقصاص ربنا منهم القضاة الظالمين اللي تجبروا دول، لما شفنا دينونة ربنا إن للصديق ثمرا، إن للصديق هاي شفت بقى عادي اللي ما عايش في الخير، بص فعلا ده ربنا بيسنته ازاي، شفت ربنا بيدافع عنه ازاي. ده احنا في الاول كنا فاكرين الصديق دوت ايه ولا بياخد حاجة من 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 البر بتاعه، لا ده اتضح ان الصديق ده بيكافئ. يقول الانسان ان للصديق ثمرا، انه اتاري يا ده فعلا ده فيه مجازاة للناس اللي بيعيشوا في التقوى، ده فعلا ربنا بينصف ولاده، ده فعلا ربنا بيقتص من الشرير. فيزداد الإنسان التقي تمسك بطريق الصلاح. يقول الإنسان إن للصديق ثمرا، بس هحمس في ودنكو مين اللي بيقول؟ الإنسان. دي كانت تناسب بشكل كامل إنسان العهد القديم، إنه لما يشوف شر عايز يشوف قصاص ربنا في الحال، هيشوف دينونة ربنا، ولو ما شافش دينونة ربنا يمكن يتعثر يمكن يتشكك، ده الإنسان. لكن ولاد ربنا لا، احنا مش بشر، احنا حتى ولو في حياتنا ما شفناش قصاص الأشرار احنا واثقين ان في ايه، ان في دينونة، مش بالضرورة نرى بالعيانة حبايب. دي كانت تناسب إنسان العهد القديم وتناسب من هم على شاكلتهم في الضعف الروحي. إنسان العالم، إنسان العالم يقول لك لازم ربنا يقتص، لأنه ربنا ما اقتصش وما فيش عدل. هو علق إيمانه، لذلك أحدهم في أحد الأحاديث قال ربنا لا سمى نفسه لا إله المحبة، طبعا عدم فاهم، سمى نفسه إله العدل لأنه لازم يبقى فيه عدل. ده الإنسان الضعيف في الإيمان اللي عايز يشوف بعينه، وإن ما شافش بعينه يتعثر. لا عزيز، ده هو إله المحبة، ده هو بيتيل أناته علشان الشرير ده يتوب. لكن مش كون إن أنا كإنسان مسيحي ما شفتش دينونة الشرير ما شفتش العدل الإلهي فأتشكك، يبقى ده الضعف اللي في الطبيعة البشرية. لكن أولاد ربنا لا، حتى لو رأيت الشرير كشجرة ففي الآخر له إيه؟ له دينونة. فما نتعبش حبايب لو إحنا ما شفناش ما هو حد شاف بعينه دينونة قايين؟ ما هو قتل وما حدش اقتص من قايين. حد شاف بعينه دينونة زكريا ابن يهوداع اللي قتل ما بين المذبح والهيكل؟ طب ما هو اتقتل وما حدش اقتص له. لأنه في الآخر رسم يوما للمجازاة. بس ساعات ربنا بيخلي القصص يبقى واضح ليسند ضعفاء النفوس، إذ يروا إن للصديق ثمر. لكن ده هيحصل يوم الدينونة. يقول الإنسان إن للصديق ثمرا، نسبة هنا في الأرض أو يوم الدينونة. ياه، شوف الأشرار ملقين في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، نقول كلنا إن للصديق ثمرا. شفت اللي عاشوا مع ربنا، أدينا نجينا من الدينونة ديت، أدي الباب أغلق ونحن في الداخل، مش زي اللي واقفين بر. يقول الإنسان إن للصديق ثمرا، إنه يوجد إله قاض في الأرض. فعلا في إله بيقضي، ممكن نشوفها دلوقتي وممكن ما نشوفهاش دلوقتي. المشكلة بقى اللي بتصطدم بعقول البشر هي انه ما يشوفش، لانه ده سالك بالعيان. عشان كده قال السفر الجامعة اذا رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، ما تنزهلش، ما تخضش، ما تفزعش. ليه؟ لأن فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. إنه حتى ولو ما اقتصش، لو القضاء على العمل الشرير لم يتم سريعا، لا، إحنا واثقين إنه يوجد إله قاض في الأرض. فأدم يوجد إله قاض في الأرض فليتب كل قاضي ظالم، كل قاضي بيحكم بعدم عدل، كل قرار إحنا بناخده، كل رأي إحنا بنقوله نخاف لألا يكون أحكامنا أحكام ظالمة، لأنه يوجد إله قاض في الأرض. وأيضا الصديق تتشدد نفسه وليثق إن له ثمر، حتى لو ما شافوش في الحياة الجسدية الوقتية المؤقتة، لا، هشوفه في الدينونة. ليه؟ لأنه يوجد إله قاض في الأرض، له كل مجد، مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.